بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ أبو رائد من الأردن. يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وكذلك العكس عند الوفاء؟ أخي أبو رائد بارك الله فيك من الأردن، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا هو مات، ويجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا هي ماتت. وقد دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني دخل في حوار مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ومن جملة ما قال: إن مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك. وثبت أيضا أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق، وبكر الصديق رضي الله عنه غسلته أسماء بنت عميس لما توفي رضي الله عنه. ولذلك العلاقة بين الزوجين لا تنقطع بالكلية بعد الوفاة، وإنما تتبعض الأحكام، فهناك أحكام تبقى وهناك أحكام يعني لا تبقى وإنما تزول، وهذا ما دلت عليه نصوص الشريعة. خديجة من الجزائر تقول: نحن سكننا في عمارة جديدة، ومع الأيام اكتشفنا أن جارتنا يعني تفعل المحرمات، تدخل الرجال إلى منزلها وهي متزوجة، نحن ما شفنا منها إلا خير، وتحيرنا شو نعمل، إذا نتكلم معها، ننصحها، نخبر زوجها، شيء من هذا القبيل. أختي خديجة من الجزائر بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يستر علينا وعليك وعلى جميع المسلمين. أختي الفاضلة بارك الله فيك، الستر قاعدة عظيمة في شريعة الإسلام، قاعدة عظيمة في شريعة الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز الأسلمي الذي رجمه، الحديث في الصحيحين، من جملة ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمي ماعز الذي قال له: اذهب وأخبر رسول الله بما فعلت، قال له: هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك. هذه قاعدة في الشريعة، أن المسلم لا يفرح بخطأ الآخرين، المسلم لا يفرح بمعصية الآخرين، المسلم يستر وينصح بخلاف المنافق، فإنه يعير ويفضح، نسأل الله السلام والعافية. فيا أخت الفاضل، أنت الآن عندك جارة تقول: ما رأينا عليها إلا الخير، يعني أعمالها وسلوكياتها جيد، رأيتم شيء؟ هذا الشيء قد يكون يعني واقع وقد يكون متوهم، أنتم تتوهمون أنها تدخل رجال أجانب مثلا، تتوهمون، قد يكون أحد محارمها، قد يكون هناك من يأتي ليصلح أشياء في البيت مثلا بوجود محرمها، بوجود أولادها، بإذن زوجها، بمعنى أنكم تختلقون الأعذار لها وتحاولون قدر المستطاع ألا يعني تبنوا صورة معينة تجاه جارتكم. إذا والله تبين لكم مثل الشمس في رائعة النهار على أنها تدخل رجال أجانب، أنت تقومين بهذا الدور، دور النصيحة، تذهبين إليها وتسلمين عليها وتذكرينها بالله وتخبرينها بأنكم رأيتم أشياء مريبة، وهذا ما يليق بامرأة في مثلك، امرأة يعني ما ظهر منها إلا الخير، والمسلم مطالب بأن يبتعد عما يجلب التهمة، فضلا عن أنه يعني يؤكد هذا الأمر وذكرينها بالله وتخوفينها بالله. هذا متى؟ إذا تيقنت في 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 مثل ما شرحت وذكرت، بحيث ليس هناك شيء يمكن أن يقال على خلاف ما يعني حصل في نفسك أنت وزوجك مثلا أو من في البناية، فتنصحينها وتذكرينها بالله وتخوفينها بالله وتذكرينها بأن عاقبة هذا الفعل سيئة، وربما جلبت على نفسها عار ودمرت أسرتها. وحماية العرض هذا أصل من أصول يعني الإنسان في هذه الدنيا. الإنسان ما يمكن أن يعيش من دون سمعة، إذا ذهبت سمعته ما فائدته يعني في هذه الحياة؟ وربما تكتشفين أخت الفاضلة أنها تخبرك مثلا، تقول لك لا أنا هؤلاء محارمي، هذا خالي وهذا عمي وهذا ابن أختي وهذا ابن أخوي مثلا، هذا أرسله زوجي ليصلح شيء في البيت مثلا بهذه الطريقة. بارك الله فيكم. وهكذا يا إخواني بارك الله فيكم، الإسلام دعا إلى يعني الستر، إلى إحسان الظن، حتى لو الإنسان رأى شيء يستر على المسلم مع نصيحة، ومع يعني ممكن أن يغلظ له القول أيضا لمصلحته هو، ويخبره بعواقب مثل هذا الأمر. بارك الله فيك وحفظك وستر الله على جميع المسلمين. أم محمد من الشارقة تقول: زوجي حريص على متابعة الأبناء من الناحية الدينية، الصلاة وتدبر القرآن، قراءة الحديث والأذكار، ويعاقبهم إذا قصروا، لكن هو لا يصلي، مفرط في الصلاة. ثم ذكرت زوجها، قالت بأن عنده مرض نفسي، فأتحجج لأبنائي في تقصير والدهم بمرضه، هل علي إثم في معيشتي معه وأنا دائمة النصح له والدعاء له؟ أم محمد بارك الله فيك أختي الفاضلة، يعني زوجك حريص على أبنائه وعلى تربيتهم من الناحية الشرعية، محافظ على الصلاة وقراءة القرآن وتدبر الحديث وقراءة الحديث والأذكار، وهو لا يواظب على الصلوات، إذن عنده مشكلة يعني مرضية، وأنت ذكرتها، فقد يكون زوجك عنده مثلا في مبتلى بسحر، مبتلى بعين حاسدة قوية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، مبتلى بمرض نفسي سبب له عقدة مثلا، في عنده رهاب من المسجد، رهاب من الناس، رهاب من الشارع مثلا. فلذلك أختي الفاضلة أحسنت حينما اعتذرت لأبنائك بأن والدكم عنده مرض نفسي، وأنت كيف تطلبين الطلاق ومفارقة زوجك وهو معذور؟ هو معذور. طيب ما العمل؟ العمل تبقين تعتذرين لزوجك أمام أولاده حتى تبقى قيمة والدهم في نظرهم عظيمة، ومكانته ومنزلته رفيعة، وأنت تعالجين زوجك بالرقية الشرعية، يرقي نفسه، أنت ترقينه، ممكن تستعينون براقي شرعي على المنهاج السليم، يعني يقرأ عليه مثلا بهذه الطريقة. بارك الله فيك، تحافظين على بيتك وعلى أسرتك، ولا تظنين أن الفراق هو الحل. زوجك واضح بأن رجل صالح في حاله وفي أصله وأصل تربيته، واضح، والدليل حرصه الشديد على أولاده، ليس على الصلاة فقط، تدبر القرآن وقراءة الحديث والأذكار، هذا يدل على أنه اللي الآن يسويه من التقصير سبب قد يكون خارج عن إرادته، خارج يعني سحر عين، ابتلاء مثلا، عقدة نفسية. فالواجب عليك أخت الفاضلة تحافظين على بيتك، أكثري من الدعاء لزوجك، قولي لزوجك يرقي نفسه، والحمد لله يعني الآن الرقية تيسرت، يستطيع الإنسان يحصل على الآيات اللي يقرأها والطريقة الشرعية في قراءة الرقية على النفس. ممكن تستعينون إذا كان الزوج يعاني يعني حالة صعبة جدا، تستعينون الحمد لله الرقاة الشرعيين اللي المأذون لهم ولله الحمد كثر في البلد، وعلى منهج الحمد لله سليم، وليسوا يعني ممن يتلاعب في هذا الباب، لا. فهذا الذي أنصحك فيه بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من البحرين تقول: أختي متزوجة من 6 سنوات وصابرة على زوجها، وهو رجل ما يصلي ولا يجيب لها حقوقها مثل بقية المتزوجين، وما رزقها عيال، الله عز وجل ما رزقها، تقول وما رزقها الله عيال، يا شيخ هل تصبر على زوجها ولا تروح حال سبيلها؟ هي صابرة لأنها تخاف الله عز وجل. أختي أم عبد الرحمن من البحرين، أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يحفظ أختك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجها. أختي الفاضلة، يعني بالنسبة لي الحياة الزوجية الله عز وجل يعني نبه على قضية المعاشرة بالمعروف، بل أمر بذلك، قال وعاشروهن بالمعروف، قل جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الرجل كما أن له حقوق عليه واجبات، يعني الرجل الآن يطالب الحقوق فقط من الزوجة وما يؤدي الواجبات، هذه قسمة ضيزة وحكم جائر. كيف الآن تريد من زوجك حقوقك وأنت ما تعطيها حقوقها؟ يعني هل هي تختلف عنك مثلا؟ أنت الـ 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 الآمر الناهي السيد في البيت وهي عليها فقط التنفيذ فقط. هذا 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 يعني حقيقة أمر مؤلم ومؤسف أن يقع فيه إنسان يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي ويحضر خطب الجمعة ويسمع الخطبة كيف ينبهون على حقوق النساء وحقوق الزوجات. فعلى الرجل أن يتقي الله، كما أنه على المرأة أن تتقي الله أيضا، أن توفر الحقوق لزوجها. ولذلك الحياة الزوجية، الإنسان يعيش حياة زوجية يجب أن تكون حياة يعني مبنية على المحبة، الرحمة، المودة، على السعادة، يعني في المجمل. وإلا ما في بيت يخلو من مناكفات، من تتلبد في سماء البيت كثير من الإشكالات، ما يخلو بيت حتى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن يكون الرجل مقصر على الدوام ما ليست حياة زوجية. والله عز وجل جعل للمرأة مخرج وهو الطلاق، فإذا كانت المرأة تعيش حالة من يعني البؤس والسحق، حالة جحيم جحيم في البيت، كيف ترضى أن تبقى مع هذا الزوج؟ لها الحق الحمد لله شرعا، الله عز وجل شرع لها التخلص من هذا الزوج بالطلاق، طلاق أو الخلع أو الفسخ مثلا. يعني بمعنى أن الشريعة لما أمرت المرأة بطاعة زوجها بالمعروف، أما قضية أن زوجها يستعبدها استعباد ويطلب منها حقوق وواجبات المنوطة في عنقها أناطها الشارع ما يؤديها، ما أعتقد بأن الحياة قابلة للاستمرار بين الزوجين. حياة متعطلة، حياة فاشلة. فلذلك أختي الفاضلة أنا أنصحك توصلين الرسالة لأختك أنها تجلس مع زوجها جلسة صفائية، جلسة مودة، تقول يا أبو فلان نحن ما رزقنا الله عز وجل أولاد، ولكن أنا ملاحظ أنك مقصر، وقد يكون هذا عقوبة لك، عقوبة لبعض الأزواج اللي ما يرزق بذرية بسبب أعماله. يعني بعض الناس الآن يعتقد يقول أنا ما أشرب الخمر ولا أزني ولا أفعل ولا أفعل. طيب هل هذه فقط اللي حاسب الله عز وجل عليها؟ تقصيرك في حق زوجتك هذا ذنب، تقصيرك في حق والديك ذنب، تقصيرك في حق الله قبل ذلك تفريط في الصلوات ذنب، قد يعاقب الله عز وجل عليه، يعاقب الله عز وجل عليه. ولذلك الإنسان يقول جل وعلا من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. ولذلك الصحابة لما نزلت هذه الآية خافوا خوفا شديدا واضطربوا وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نعم يبتلى الله عز وجل اللي يعمل السوء بالمصائب وبالأمراض وبالابتلاءات هذه. الإنسان يراجع نفسه، يراجع نفسه ويحاسب نفسه. عموما تجلس معه تقول يا أبو فلان في بيني، يعني أنت ما الذي تنقم علي؟ وش اللي مقصر أنا فيه؟ تفضل. فإذا قال لا والله ما أنت مقصر، قولي له أنت مقصر، تقول له أنت مقصر معي، أنت حقي الفلاني وحقي الفلاني وحقي الفلاني ما أديته، وش المانع؟ إذا ذكر سبب مقنع تقول له سامحناك، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما انتبه قال والله ما كنت أدري، يتنبه الآن. إذا قال لا والله أنا ما عندي هذا الشيء، الآن أختك حرة تقبل البقاء معه أو ترفضه، تذهب إلى طلب الطلاق عند المحكمة أو القاضي يفسخ العقد اللي بينهم. لكن أنصحها بأن تجعل هذا خيار أخير وإجراء نهائي، ولا تفكر فيه الآن، تفكر في الحلول، لأن إذا فكرت في الحلول وجدت الحل بإذن الله، أعانها الله على ذلك. أما إذا فكرت في الطلاق كحل أولي أعتقد تنسد أمامها كثير من الأشياء التي ممكن أن يوفقها الله عز وجل لها، فتجد تجد الحل بإذن الله. إدريس من العراق يقول عندنا عادة في مجتمعنا من أمهاتنا وجداتنا يحتفظون بقطعة ذهب مثل خاتم أو غيره من الذهب لإعطائه إلى المغسلة ومغسلة الميتة بعد وفاتها، ويوصون أهل البيت بأن نعطي إلى المغسلة، هل هذا جائز؟ أخوي إدريس من العراق، بارك الله فيك. بالنسبة لي أجر الكفن وأجر المغسل وأجر التجهيز عموما هذا يؤخذ من مال الميت، من تركة الميت، ولذلك الميت إذا مات قبل أن تقسم التركة هناك حقوق عليه، حقوق مثلا الديون، الوصايا، التجهيز أيضا، فيدفع ثمن التجهيز مثلا الكفن، شراء الأشنان أو مثلا الأشياء التي توضع مع الميت مثلا الطيب وكذا، هذا إذا ما تبرع به أحد من أهله. وكذلك مسألة بعد ذلك طبعا الوصايا، تنفذ الوصايا ثم الديون بعد ذلك ثم تقسم التركة. قضية والله بأن يعني تخلي خاتم ذهب، يعني هذا راجع إلى يعني المبلغ اللي تطلبه المغسلة. طبعا تغسيل الميت من فروض الكفايات، وتغسيل الميت عبادة وطاعة، وأي إنسان يطلب على تغسيل الميت أجر راح عليه الأجر الأخروي، أي إنسان يطلب على تغسيل الميت أجر دنيوي ذهب عليه الأجر الأخروي، فأصبح يعني هو مجرد موظف، كأنه موظف. ولذلك أنا أنصح إخواني اللي باشرون تغسيل الموتى أن لا يأخذوا شيء، يحتسبون الأجر، هذا من فروض الكفايات. تدري يا أخي الفاضل إدريس بأن اللي يغسل الميت ناب مناب الأمة هذه كلها في هذا الفرض، وله أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. إذا قال لا أعطوني راح عليه الأجر الأخروي، أخذ الأجر الدنيا، وأجر الدنيا يذهب فيفنى. عموما يعني أنا أتكلم على العادة اللي عندكم من حيث الأصل يا أخي الفاضل، نعم، لكن من حيث المقدار، طيب خاتم الذهب يمكن يكون غالي، هذا يمكن يكون غالي، طيب هذا حق للورثة، حق للورثة، ممكن يباع وتعطى قيمة مثلا ما تعارف الناس عليه، على أن المغسلة تأخذ هذا المبلغ والباقي يعطى للورثة. وأضيف إلى ذلك في عادة ما أدري هي عندكم ولا عند غيركم، وردني مرة سؤال حول هذا، يقولون يضعون الخاتم في يد الميتة، في أصبع الميتة، وتأتي المغسلة هي اللي تأخذ. لا، هذه من البدع، هذه لا قيمة لها. يقولون يخلون خاتم في يد الميتة، وبعدين لما تغسل المغسلة تأخذ هذا الخاتم لها، هذا حقيقة أعتقد فيه ظلم للورثة، هذه أموال أيتام، كيف الآن يعطى مال قد يكون يفوق أجرة المغسل؟ ما يصلح هذا. يعني مثلا إذا قلنا خاتم الذهب هذا $500 مثلا، قيمته $500 أو $200، والمغسلة تأخذ $10، أنا جبتها بالدولارات عشان يعني حسابكم أنتم دائما في هذا، $10، كيف أعطيها $500 قيمة $500 وهي أجرتها $10؟ ما يصلح هذا، حق للورثة تنتبهون. عموما من حيث الأصل نعم حق، لكن تقدير القيمة ما يكون ب والله سلسال ذهب ولا خاتم ذهب، تنتبهون لهذا، بارك الله فيكم. أم علاء الدين من إيطاليا تقول: أنا اضطررت إلى وضع أموالي في بنك ربوي لعدم وجود بنوك إسلامية عندنا، الآن الحمد لله توفر بنك إسلامي، سحبت أموالي وحولتها، هل يمكنني إعطاء الفوائد إلى أبوي لإصلاح المنزل القديم اللي يفتقر إلى بعض الضروريات؟ أبي عمره 86 سنة وأمي 73 سنة، هل يمكن إعطاء الفوائد إلى مدرسة أيضا قرآنية؟ أختي أم علاء الدين من إيطاليا بارك الله فيك، طبعا أصلا لا يجوز للمسلم ابتداء أن يضع أمواله في يعني مصارف ربوية، هذا من حيث الأصل. استثنى العلماء حالة وهي إذا كان يخشى على نفسه من وجود هذه الأموال في بيته وليس هناك مصرف إسلامي، مثل ما ذكرت أنت في بداية حالك تقول ما في، وبعدين يعني أنشئ عندكم مصرف إسلامي، إذن يعني وضعك سليم، تخشين على نفسك لو كانت الأموال في البيت بأن يتسبب عليك بضرر ثم وضعتيها، كان الواجب عليك أنك ما تأخذين عليها فوائد. قلتي لي كما قال لي كثير من يسألني يلزموننا إلزام، إذن هذه الفوائد تأخذينها ولا تملكينها وإنما تتخلصين منها. اختلف العلماء في كيفية التخلص، الذي يظهر لي والله أعلم بعد استقراء وبحث أن هذه الفوائد تعطى يعني في المصالح العامة والخاصة بغير نية الصدق، يعني مثلا ترميم مثلا حمامات مساجد، مثلا إعطاء دور أيتام، إعطاء دور رعاية كبار السن، مثلا إعطاء فقير أو مسكين مثلا أو غارم. قد تجدين شخص مثلا مسجون في قضية مالية متوقف خروجه من السجن على دفع الماء، ممكن تعطينا قضية تعطين الوالد والوالدة في قضية البيت. يعني إذا كنت أنت تسكنين هذا البيت وتنتفعين بهذا البيت، لا ما يجوز، لأنك جريت نفع لنفسك، كأنك أعطيت جزء من المبلغ أخذتيه لنفسك استعملتي، هو محرم وأنت عندك قدرة ولله الحمد يعني على أنك تعيشين من مال حلال. أما تقولين لا أنا مالي علاقة لا بأبي ولا بأمي من حيث السكن، أنا أزورهم زيارة فقط، هي مسألة ترميم وليس مسألة بناء، يظهر لي والله أعلم ما في بأس بغير نية الصدقة. بارك الله فيك. أبو عبد الله من البحرين بارك الله فيه يقول: توفي أبي من أكثر من 5 سنوات وأمي قبله، عندي إخواني وأخواتي يعني ورثوا، عبارة طبعا الورث يقول عبارة عن بيت العائلة، ولي أخت تريد ورثها من أبونا وهو نصيبها من البيت، علما أن في البيت 2 من الإخوة وأخت ساكنين وهم يملكون عقارات ومستثمرين، وأختي محتاجة وهي لم تطلب نصيبها إلا مؤخرا، فهل نأثم على تأخير توزيع الورث؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت أخي الفاضل، أولا بالنسبة للأموال التي يتركها الميت هذه يعبر عنها العلماء بشركة أملاك، المعنى أن الورثة كلهم يشتركون في ملك هذا المال، كل شخص على قدر نصيبه، كل شخص على قدر نصيبه اشتركوا في هذه الأموال، ولذلك كل شخص له نصيب في هذا المال. والله جل وعلا يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبمجرد موت الميت خلاص الميت الآن برئت ذمته من هذه الأموال وانتقلت من ذمته إلى ذمة الورث، ويجب على من يقوم على هذه الأموال أن يتقي الله عز وجل ولا يؤخر توزيع التركة إلا لمصلحة، مثلا كان يقول انتظروا شهر شهرين ما زلنا نحصر التركة، هناك أموال موجودة في المصرف، هناك عقارات، هناك كذا، يعني لمصلحة الورث، ويطلع الورثة على ذلك. أما أن يحبس المال حتى لو كان عقار، حتى لو كان بيوت ويستمتع بهذا البيت وعند عقارات مثل ما ذكرت عن إخوانك وأختهم محتاجة، يقولون لا مالك شيء أو انتظري، هذا ما يجوز. ولذلك يا أخي الفاضل أخبر إخوانك حتى لا يكونوا ظلمة، انتبهوا حتى لا يكونوا ظلمة، ما دام أن إحدى أخواتهم تريد نصيبها يجب أن يعطوها نصيبها. طيب كيف يعطونها؟ فيه أكثر من طريقة. الطريقة الأولى يبيعون البيت ويعطونها نصيبها، هذه طريقة. الطريقة الثانية أنهم يقيمون حصتها في البيت مثلا، ويجتمعون كل واحد يعطيها من عنده مثلا، ويكون البيت قد خرج منه شريك من هؤلاء الشركاء اللي أختهم. يعني مثلا أنتم 4 زين، 4 والبيت تحتاجونه تسكنون فيه مثلا، وإحدى أخواتهم قالت أنا أبغى نصيبي، وأنتم ما عندكم رغبة في بيع البيت، خلاص طيب كم نصيبه؟ قيمتوا البيت، البيت كم؟ يسوى 1,000,000 مثلا. كم نصيب البنت؟ 250,000. تفضلي 250,000 من عندك ومن عندي أخيك ومن عندي أختك، 3، كل واحد على حسب أسهمه، كل واحد على حسب أسهمه، خلاص البيت الآن اللي أنتم فيه بدل ما كان يعني بدل ما كان ملك لأربعة صار لي 3، يعني أنتم استفدتم الآن من البيت. فإذا طلب الثاني خلاص يعطى، مدام المتحكم ما يريد بيع البيت مثلا يقول خلاص أعطي أختك أو أعطي أخوك مثلا نصيبة. هذه الطريقة، هذه الطريقة الودية الحبية اللي ما فيها مشاكل. أما قضية أنه لا والله ما إحنا ساكنين وهم يستمتعون بتجارات وأختهم بحاجة، الآن تلجأ إلى المحكمة ويبدأ قطيعة الرحم وتبدأ المشاكل، واللي الإثم على من؟ على من تسبب، مو باللي على اشتكى، اللي اشتكى راح يجيب حقه من الدولة، الدولة تحميه ولله الحمد وتعطيه حقه. ولو قطعت الرحم على من تسبب، هذا الذي وضع يده على البيت ووضع يده على التركة وقال لا ما نوزعها الآن، بأي حق؟ بأي حق الآن تضع يدك على مال غيرك؟ هذا مو مالك. أي إنسان ترك تركة، لا تكون هذه التركة لشخص واحد، لجميع الورثة، جميع الورثة يشتركوا، الرجال والنساء الذين خلفهم هذا الميت. أما قضية والله لا ما 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 أعطيكم، بأي حق أنت ظالم في مثل هذه الحال؟ عموما يا أخي الفاضل أبو عبد الله، ارجع وجلس مع أخوانك وقل لهم هذا الكلام، قل لهم الآن إما أن نبيع البيت وانت قاسمه، وإلا عطوا أختنا نصيبها. أنا حسب ما فهمت منك أبو عبد الله أنك ما عندك مشكلة أنك تأخر، لكن أختك لا محتاجة، يجب أن تعطى، إما بيع البيت تعطى نصيبها، ولا تقيمون البيت الآن وتشوفون كم نصيبها من خلال الحسبة الفرائضية. بارك الله فيك. أبو خالد من عمان يقول: كثر في هذه الفترة من بعض الشباب المثقف من يقوم بعمل فحص الدي ان اي وغيره بهدف معرفة أصل الشخص ومن أي سلالة، ويقومون بنشر ذلك في وسائل التواصل مثلا، ويقال نهني فلان نتيجة ظهرت أنه ينحدر من القبيلة الفلانية إلى آخر ما يعني ذكر، يريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أخوي أبو خالد بارك الله فيك، أولا من حيث معرفة النسب هذا أمر مشروع ولله الحمد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. والمعنى أن الإنسان يتعلم نسبه ويتتبع نسبه حتى يصل رحمه، حتى يصل رحم. والله جل وعلا يعني جعلنا شعوبا وقبائل لتعارف، فهذا شيء يعني فطري في الإنسان، وأكدتها الشريعة لغرض ولهدف أن يحصل صلة الرحم، يحصل التواصل بين الناس، يحصل مثلا أداء الحقوق والواجبات. أما أن يتتبع الإنسان هذه الأشياء طلبا للفخر والخيلاء والكبر على الناس والعياذ بالله، هذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الناس قال: ما بين مؤمن تقي أو فاجر شقي، أو فاجر شقي. ويوم القيامة الله عز وجل لا يحاسب الناس على يعني أنسابهم أو من خلال أنسابهم أو أموالهم أو مناصبهم أبدا، هذه كلها تتساقط يوم القيامة، تتساقط يوم القيامة. ولذلك الله عز وجل قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هل هناك أعظم من نسب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ما في أشرف من نسب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام نادى عمه العباس: يا عباس يا عم رسول الله. ونادى صفية عمته قال: يا صفية يا عمة رسول الله. ونادى فاطمة قال: يا فاطمة يا ابنة رسول الله، اعتقوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيء. لا يأتي الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقرب الناس إليه: اعتقوا أنفسكم من النار، ما ينفع قربكم مني إن لم يكن هناك عمل صالح، إن لم يكن هناك عمل صالح. ولأجل هذا لما نقرأ في القرآن ونقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن الميزان الحقيقي الذي وضعه الله عز وجل لبيان تفاضل الخلق والعباد هو ماذا؟ هو التقوى والإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أبو لهب هذا من؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال الله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب. لكن شوف بلال الحبشي اللي كان في يوم من الأيام يضرب كما تضرب الدابة في مكة قبل الإسلام، لما أسلم أعزه الله ورفعه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمل، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. صهيب الرومي أبو يحيى كيف يعني بيّن النبي عليه الصلاة والسلام منزلته، كذلك سلمان الفارسي الذي قال امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام وامتدح قومه أهل الإسلام أن إيمانهم يبلغ الثريا. بقية الصحابة الذين كانوا موالي كيف رفعهم الله عز وجل وأذل النسيب أبو لهب وأبو طالب لأنه ما أسلموا. عندنا ولله الحمد دين الإسلام دين عالمي، دين شمولي، دين يلغي قضية الطبقية هذه والتركيز على والله كذا وكذا، على أنها هي القيمة التي يتفاضل فيها الناس في الدنيا. هذا غير صحيح. مؤمن تقي أو فاجر شقي، والله ما ينفع الإنسان ماله يوم القيامة إلا إذا استعمله في طاعة الله عز وجل، وما ينفع الإنسان جاهه يوم القيامة إلا إذا استعمله في طاعة الله والشفاعة للناس وخدمة الإسلام والمسلم. والله ما ينفع الإنسان منصبه يوم القيامة إلا إذا كان في طاعة الله. ما ينفع الإنسان كونه والله من القبيلة الفلانية ومن العائلة الفلانية إلا إذا جاء بعمل صالح. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب يومئذ بينهم ولا يتساوى. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالناس ما عندنا نص يا أخي الفاضل، جزاك الله خير على طلب النصيحة، ما عندنا نص لا في قرآن ولا في سنة أن الناس إذا حاسبهم الله يوم القيامة يحاسبهم على ألوانهم أو على لغاتهم أو على مناطقهم أو على قبائلهم أو على أموالهم أو على مناصبهم أو على جاههم. أبدا. ها، وإنما يأتي الكتاب، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا عسيرا والعياذ بالله. هذا الناس يوم القيامة، الناس هؤلاء يوم القيامة. بل إن الله عز وجل يبعث أقوام من المتكبرين في الدنيا يوم القيامة يحشرهم كأمثال الذر. تعرف الذر؟ الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم، الجزاء من جنس العمل. لما انتفخوا في الدنيا وتكبروا على خلق الله أذلهم الله يوم القيامة، يحشرون أمثال الذر، يدوسهم الناس يطؤونهم بأقدامهم يوم القيامة. ولذلك يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم، يعني بناء على طلب الأخ الفاضل نصيحة لاهتمامات الناس من حيث الأصل، الإنسان يهتم بنسبه، لكن إني أروح وأصنع مثل هذه التحاليل حتى أعرف أنا من أي شيء ومن أي سلالة أو شيء، أعتقد هذا أمر غير مشروع. ولذلك هذه المسائل حتى في مسائل إثبات النسب وفي مسائل الجنايات، يعني العلماء يستعملونها في قضية الإثبات لا في قضية النفي. يعني أحيانا قد يستفاد منها للإثبات، ما يستعملونها في النفي إلا في حالات ضيقة. ولذلك هي من باب هي ليست دليل، هناك ما هو أقوى منها دليل في الشرع، والإنسان غير مطالب بأنه يبحث عن كذا. النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا لما يعني أصبح الناس يسألونه، حتى سأله شخص من أبي؟ قال أبوك فلان. وغضب غضبا شديدا لما يعني تتابع الناس على السؤال، حتى جثى عمر قال نتوب إلى الله وإلى رسول الله يا رسول الله. فيه دلالة على أن الإنسان يترك هذا الأمر. وقد يبتلى الإنسان يا أخي الفاضل، نسأل الله العافية والسلام، قد يبتليه الله عز وجل حينما يسلك هذا الطريق فيبتلى بمصيبة وبكارثة، لأنه أصلا لا هو مطالب شرعا ولا حتى عرفا ولا عقلا. العقل السليم يعني يأبى أن الإنسان يدخل نفسه في مثل هذه المضائق ومثل هذه المسارب الضيقة ومثل هذه الأمور التي قد تجر عليه وبال، يكتشف شيء بأنه والعياذ بالله بأنه ليس من هذه السلالة، أو مثلا والعياذ بالله شيء آخر. فليش الإنسان يعرض نفسه للبلاء؟ المؤمن مطالب بأن يبتعد عن البلاء ولا يستسرف للبلاء. فلذلك أنا أنصح بترك مثل هذا الأمر والاهتمام بالعمل الصالح. يعني إضاعة الوقت في مثل هذا والله قد تضرك ولا تنفعك، لكن الاجتهاد في العمل الصالح، عمل الخير، نفع الناس، هذا هو الذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى. أم لوجين من بريطانيا تقول بنتي أعطت خالها مبلغ 12,000 دولار ليشتري شقة وهو حالته ضعيفة ولا يستطيع أن يسدد دينه، ويرجع الفلوس إلى ابنتي. كل سنة نرسل له فلوس زكاتنا أنا وزوجي وأولادي، فمثلا لو كانت فلوس الزكاة $2,000 بعد أن يستلمها يستطيع أن يرسل 1,000 لابنتي حتى يقضي دينه، ما حكم ذلك؟ أختي أم لجين من بريطانيا بارك الله فيك، بالنسبة لخال البنت إذا كان فقير أو مسكين أو غارم يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة، ولكن بغير قصد سداد ابنتكم، يعني لا تشترطون عليه ذلك، فما دام أنه مستحق للزكاة يعطى من الزكاة، وهو الذي يتصرف، يعطي ابنتكم ولا ما يعطيها، يسدد ابنتكم ولا ما يسددها، ما دام أنه مستحق للزكاة الفقير المسكين الغارم مثلا، هو غارم الآن ما يستطيع سداد $12,000 إذن أو جنيه استرليني، ممكن أنه يسدد هو من خلال الزكوات اللي تأتي. أمة الله من أسبانيا تسأل تقول أنا أذهب إلى العمل وأضع العطور، هل هذا جائز؟ أختي أمة الله من أسبانيا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة تضع العطر لزوجها، تضع العطر لنسائها، تضع العطر مثلا بين محارمها مثلا، تضع العطر وهي تأمن بأنه ما يشمه الرجال الأجانب. أما إذا وضعت العطر وهي ذاهبة إلى عمل وهذا العمل فيه رجال أجانب، يعني المقصود ليس بالضرورة أن يكونوا غير مسلمين، حتى لو كانوا مسلمين لكنهم لا يحلون لها، هذا لا يجوز. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة تتعطر لتذهب إلى الصلاة فيشم رائحتها الرجال، وهي ذاهبة إلى الصلاة، هي ذاهبة إلى الصلاة، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. الأخت موضي من السعودية تقول أنا مسنة وعندي مبلغ من المال وأريد أبني مسجد لكنه ما اكتمل إلى الآن، أخاف أن ربي أخذ أمانتي قبل أن أكمل المبلغ المطلوب لبناء المسجد، والمال الذي لدي أنا جمعته بنية بناء المسجد، هل يذهب للورثة بعد عمر طويل ولا أقدر أوصي فيه بناء المسجد؟ أنا يعني ذكرت شيء من هذا القبيل. أختي موضي من السعودية بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعينك على إتمام بناء المسجد وأن يكتب لك الأجر، لا شك بأن بناء المساجد فيه فضل وخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بنى مسجدا لله أو من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. أسأل الله تعالى أن يعينك، وإن شاء الله بإذن الله تستطيعين سداد يعني إكمال المبلغ لبناء المسجد. لكن أختي الفاضلة لابد أن تنتبهي إلى شيء، وهو أنك إذا يعني إن شاء الله بعد عمر طويل إذا قدر الله وأخذ أمانته ثم بقي المبلغ، هذا للورثة، هذا للورثة، لكن ممكن من الآن بارك الله فيك أنك توقفين هذه النقود الآن توقفين، تكتبين مثلا أو تروحين لي يعني قسم الأوقاف وتسجلين بأن أنا عندي مبلغ مالي هذا خاص بالمسجد الفلاني هو ما اكتمل وأنا ما أدري متى ألقى ربي، فهذه 100,000 هذه وقف لبناء المسجد مثلا، لبناء المسجد هذه كذا هذه كذا، أو إذا أنت وثقت من أولادك توصينهم بهذا، تقولين لهم هذا المبلغ هذا للمسجد، إن قدر الله شيء كملوا فيه المسجد، إذا وافقوا طيب، ما وافقوا لا بيذهب إليهم تركة. بارك الله فيك وصلى لك طولة العمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. موسى المزعل من سوريا يقول ما حكم من يعتاد على قول الكفر والكلام البذيء؟ نسأل الله العافية. أخي موسى المزعل من سوريا بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل بالنسبة للمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، فالله عز وجل قال وقولوا للناس حسنا، قل جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قل جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش، وفي لفظ والمتفحش ولا البذيء، البذاء هذه ليست من صفات المسلم، هذا فيما يتعلق بالكلام السيء والفاحش ويسأل عنه العبد يوم القيامة، ولذلك هو من كبائر الذنوب سب الناس ولعن الناس وشتم الناس ويعني استعمال التجديع واستعمال هذه الأساليب الرخيصة، هذا ليس من شأن المسلم. أي إنسان يلعن آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. وأي إنسان يلعن تصعد اللعنة إلى السماء، فتذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل، إن استحقها الشخص نزلت عليه وإلا رجعت على قائلها، يصير هو الذي يلعن نفسه والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. أما قضية الكفر والعياذ بالله، يعني يسب الله أو يسب الإسلام أو يسب النبي أو يسب القرآن، هذا هذا يكفر الكفر الناقل من ملة الإسلام، إلا إذا وجد مانع، مثلا يكون سكران، يكون مجنون، مكره مثلا. أما قضية مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر يسب الله، هل يتصور مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن بالقرآن يسب الله، يسب القرآن، يسب النبي؟ هذا ما يصدر إلا من قلب ممحوظ بالنفاق والعياذ بالله. ما يجرؤ على ذلك إنسان أبدا، عنده خوف من الله ومراقبة لله وعنده إيمان بالله عز وجل، أبدا هذا الكلام ما يمكن. هذه جرأة أعوذ بالله، نسأل الله العافية، تدل على أن هذا القلب يعني فيه نفاق والعياذ بالله، أشرب هذا القلب النفاق وصدرت منه مثل هذه الألفاظ. ولذلك العلماء ذكروا بأن هذا من سب الله أو رسوله أو دين الإسلام خرج من الإسلام، هذا من حيث الحكم العام. لكن الشخص ما يحكم عليه إلا عند القاضي، يرفع أمره إلى المحكمة والقاضي يسأله لماذا صدر منك هذا الأمر. قد القاضي يتوصل إلى شيء ممكن يكون عذر عن كونه مرق من الإسلام والعياذ بالله، وقد يحكم عليه، يقول القاضي بأن هذا عامد متعمد قاصد، أو يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نسأل الله العافية، يعني مسلم يعني يصدر منه سب لله ولرسول الله ولدين الإسلام، هذا دلالة على نفاق والعياذ بالله، وعلى أن قلبه قد طبع والعياذ بالله بهذا النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. أمت الله من سلطنة عمان بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بخصوص الدعاء للموتى، إذا دعوت لميت مثلا بأن أصلي على النبي أو أقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو التسبيح ثم أدعو الله، هل يصل أجر الصلوات أو التسبيح للميت؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، يعني أنت صعبت أمر الدعاء للميت، وقد سهله الله ويسره، وسهله النبي عليه الصلاة والسلام ويسره الدعاء للميت، أن تطلب من الله المغفرة له والرحمة له. ما في داعي أنك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم اغفر للميت وأهب ثواب هذا للميت، ما يصرح. لا تصعبون الأمور يا إخوان ويا أخواتي وقد يسرها الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من حق الميت على الحي يدعو له، مثل ما كان الأنبياء يدعون لآبائهم وأمهاتهم وللمؤمنين والمؤمنات ولذرياتهم أيضا. لا تصعبون هذه المسألة. أنت الآن إذا دعوت الميت تقول اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الملك، لك الحمد، أنت الأول، أنت الظاهر، أنت الباطن، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني في تقديس وتعظيم لله. اللهم صل على محمد صلاة دائمة ما دامت السماوات والأرض، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه يا رب، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم انزل على قبره النور والضياء، اللهم افسح له في قبره. شفتي مسألة بسيطة جدا، بسيطة. ولو قلت مباشرة من دون مقدمة اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم ارحمهما، اللهم اجعل قبريهما روضة من رياض الجنة، يكفيك هذا. أما قضية اللهم صل على محمد سبحان الله استغفر الله كذا، اللهم تدعين وبعدين تقولين ثواب الميت، لا هذا ما ورد بارك الله فيك، وإنما الدعاء للميت. فاطمة من إيطاليا تقول: أنا أشتغل في مطعم وأريد إجازة من العمل لأسافر إلى بلدي، لكن للأسف أصحاب العمل لا يريدون، مع العلم أني على حق، ولذلك ممكن أستخرج إجازة مرضية أم لا يجوز؟ أختي فاطمة من إيطاليا بارك الله فيك، بالنسبة أعتقد بأن هناك حقوق للعمال وتعتني بها النقابات عندكم هناك، ممكن تلجئين إليهم وتقدمين شكوى على صاحب العمل الذي يمنعك من أخذ إجازة هي حق لك مشروع، بدل أن تلجئين إلى يعني الكذب والمواربة أو مثلا تأتين بإجازات مرضية. لا، المسلم صادق في كل أحواله وفي جميع الأماكن، في بلده ولا خارج بلده. فما دام أنت تستحقين إجازة، النظام عندكم يعني يعطيك إجازة سنوية ورب العمل يرفض هذا ظلما وعدوانا، لك الحق أن تلجئي إلى مثل هذه الجهات وتقدمين شكوى حتى يعطونك ما يعني ما هو من حقك، وهو من ضمن العقود التي بين العامل وبين رب العمل. الجئي لهذا يا أختي الفاضلة، ولا تلجئين إلى استخراج يعني تقارير طبية على أنك مريض والواقع أنك خلاف ذلك. هذا أتكلم معك على أن أنت إجازتك السنوية الطبيعية التي يأخذها كل عامل، سواء حكومي أو أهلي، يعني مثل الأعمال الخاصة. بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول: يا شيخ، أنا ملتزم والحمد لله أتابع البرنامج كثيرا، عندي بنت عمرها 7 أشهر، كنت أقرأ في المصحف في الليل، وضعت المصحف بجانب بنتي وهي قامت وأنا مش عارفة، ومزقت المصحف ونقصت أوراق المصحف كثيرا، قمت بإحراق المصحف ووضعت أثر الحرق بمكان طاهر، هل علي إثم؟ أنا نادمة أشد الندم وخائفة. أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أختي الفاضلة، أنت لم تقصدي هذا ولم تتعمدي، لكن مجرد تساهل منك، والله جل وعلا يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والله جل وعلا أيضا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأنت ما قصدت هذا. البنت الصغيرة اللي ما تعرف يعني قيمة القرآن، بنت صغيرة طبيعي مزقت أوراق المصحف. عموما ما عليك شيء من حيث الإثم، لكن هذا يدعوك إلى تعظيم القرآن في المستقبل، ومن جملة تعظيمه تضعينه في مكان مرتفع، ولا تضعينه عند الأطفال، ولا تضعينه في مكان ممكن يتضرر فيه المصحف. وقد أحسنت حينما حرقت المصحف بعد نقص الصفحات وتشوه الأوراق المصحف ودفنتيه في مكان طاهر، فعلت الفعل الصحيح. عموما تكثرين من قول أستغفر الله وأتوب إليه وتهتمين. وأيضا رسالة لكل أحد أن ينتبه للمصاحف في البيوت، ما يتركها بيد الأطفال. الأطفال ما يميزون بين المصحف وبين الكتاب العادي، ما يدري، هذا ما يفرق بين المجلة والمصحف، فيعتقد إذا كتب على المجلة ولا قطع أوراقها يعتقد بأن هذا مثل هذا طفل صغير. فيهتم الناس بتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. أم حمزة من اليمن تقول: يا شيخ، حرم الله النتف، مثلا نتف الشعر الحاجب والنمص، لكن في كريمات الآن تزيل الشعر من دون ألم، هل يجوز استخدام هذه الكريمات؟ يا أم حمزة من اليمن بارك الله فيك. بالنسبة للنمص ورد في السنة النبوية تحريمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، والنمص هو أخذ شعر الحاجبين. واختلف العلماء هل أخذ شعر الحاجبين على العموم أو يقصر على النتف فقط، قولان لأهل العلم، والذي يظهر بأن الشارع إنما أراد ترك الحاجبين على ما هما عليه، إلا إذا ظهرت خرجت شعرة فأضرت بالعين أو تشوه أحد الحاجبين، هنا يعني مسألة أخرى. قضية يا أختي الفاضلة إزالة يعني قضية تحريم النمص ليس العلة الألم، أنت جعلتي العلة الألم. يعني إذا ما وجد ألم ينمص تنمص المرأة، هذا قصدك يعني؟ الجواب لا يا أختي الفاضلة، هي إزالة سواء بألم ولا بغير ألم، ولا قص ولا نتف ولا 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 مثلا حف ولا شيء من هذا القبيل. فلذلك تمتنعين حتى من استعمال الكريمات، لكن تقولين والله في شعر زائد على الجبهة تأخذين، هذا ليس من الحاجب. الشعر اللي بين الحاجبين الراجح بأنه ليس من الحاجبين تأخذينه. الشعر اللي على جفن العين إذا مثلا نزل مثلا كان أو نبت شعر يعني على أعلى الجفن، جفن العين مثلا، تأخذينه. أما ما على الحاجبين لا، إلا في حالات مثل ما ذكرت أنا، تشوهات مثلا، برزت شعرة أو شعرتين ظهرت تؤذي العين، هذه تقلع. أما قضية أنه والله الألم أو غير الألم لا. ولذلك الكريمات تأخذ نفس حكم القص والنتف فيما يظهر، والله تعالى أعلم. شهد من السعودية بارك الله فيها، تقول أنا أسبح وأهلل بعد صلاة السنة، واستمعت إليك وأنت تقول بأن الأفضل قبل السنة وأنا متعودة بعد السنة، هل في شيء؟ أختي شهد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة إذا سلم الإنسان منها هناك سنن بارك الله فيك، سنن تابعة للصلاة، وهي الاستغفار ثلاثا، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وبعدين تبدأين بتعظيم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، وتجيبين التسبيحات سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تقولين تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، تقرأين آية الكرسي، تقرأين قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، هذه تابعة للفريضة ما هي تابعة للسنة. فكونك تقومين مباشرة تصلين السنة هذا خطأ، لأنك وصلت صلاة بصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج، إلا أن يتكلم أو يخرج، والكلام هو التسبيح هذا اللي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك تنتبهين وتقول متعودة تتركين هذه العادة، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تغيرين في هذا، ارجع لطبيعتك الأولى وعادتك الأولى، وهي أنك تأتين بالأذكار بعد صلاة الفريضة، السنة ما بعدها شيء من الأذكار بارك الله فيك. أبو محمد من الشارقة يقول أنا أقرأ القرآن بطريقة خاصة، إذا كانت على صواب أم لا؟ الطريقة أختم في كل 6 أيام، أبدأ من يوم الأحد وأكمل يوم الجمعة، عدد السورة 114 سورة، تقسيم 6 أيام 19 سورة في اليوم، وثم ذكر البرنامج اللي يمشي عليه، ورسالة أبو محمد طويلة. يا أبو محمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك وتقبل الله عملك، هذا عمل صالح بارك الله فيك، عمل صالح بارك الله فيك، فكونك تختم في كل 6 أيام أو 7 أيام هذه نعمة من الله، وباب من أبواب الخير فتحه الله لك، فالزم هذا الباب، الزم هذا الباب، ولا تلتفت لمن يقول لك لا أو أنت يعني تستعجل أو لا لا لا، 6 أيام 7 أيام طيب بارك الله فيك، وما ذكرته من الخطة سليم ولله الحمد والمنة. أبو سالم من أبو ظبي يقول تم عقد قران ابنتي وهي ما زالت تسكن معي في بيتي إلى أن يحين موعد حفل الزفاف فيما بعد، ومن ثم تنتقل إلى بيت زوجها. سؤالي، هل يجب يعني منها أو مني طلب الإذن من زوجها إذا أرادت أن ترافقني ابنتي في السفر وهي ما زالت تسكن وتقيم معي في بيتي مثلا ولم تنتقل إلى بيت الزوجية بعد؟ أبو سالم بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجمع ابنتك مع زوجها على خير وأن يبارك لهما وعليهما. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا عقد عليها الرجل فإن الحقوق والواجبات لا تبدأ إلا بعد انتقال المرأة إلى بيت زوجها. الحقوق والواجبات التي للزوج على زوجته لا تبدأ إلا بعد أن تنتقل الزوجة لبيت زوجها. فلو مثلا بقيت عندك ثم طالبت زوجها بالنفقة ما تستحق النفقة، لماذا؟ لأن ما سلمت نفسها إلى زوجها. كذلك مسائل الإذن ليس للزوج أن يمنع زوجته التي ما دخل عليها بعد من أن تسافر مع أبيها مثلا، أو أن تذهب إلى السوق مع أمها مثلا، ما 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 ليس له حق في ذلك. لماذا؟ لأن ما سلمت نفسها إليه. لكن في حالات أخي الفاضل نعم يجب، وهي إذا طلب الزوج زوجته وأبت، قالت لا أنا أريد أن تؤخر موعد الدخلة مثلا، الدخول بعدين، أنا بدأ لي أمر أو كذا، نعم للزوج حق أن تستأذن، لأن صار أصبح هنا عدم التسليم من عند نفسها، هي التي امتنعت. والعكس أيضا، يعني لو أن المرأة قالت يعني موعد مثلا، حددوا موعد الدخلة مثلا، وقال الزوج لا والله أنا جاءتني دورة في العمل بأغيب شهر، بعد شهر بدخل عليك، تطالبه بالنفقة. لماذا؟ لأن الرفض من جهته، هو الذي يعني حدد موعد الدخلة وهو الذي عطل هذا. إذن لها الحق أن تطلب من زوجها أن ينفق عليه. لكن يا أبو سالم بارك الله فيك، طبعا من الأدب الحمد لله، وأنت أكيد يعني مدرك لهذا الشيء ومستحضر هذا الشيء، أنها تخبر زوجها، تقول أنا مسافرة مع أبوي، ما يمنعها. وأيضا هذا يحببها إليه، يعني كأنه أعطت الزوج قيمته وقدره، وأنه ما راحت. لأنه لو سمع مثلا أن زوجته مع والدها مسافرة بتفاجأ، كان ما عنده خبر، ما عنده خبر. لكن لو قال لا أنا ما أسمح لك، نقول لا سامحنا، سامحنا، لا ما لك حق، نحن استأذناك من باب التقدير والاحترام، من باب أنك أنت الآن أصبحت أحد أفراد الأسرة، ما لك حق أنك تمنع ما دام مع أبيها. لو والله راحت من دون محرم ولا راحت مع صديقاتها، نعم لها الحق أن يمنعها، لكن مع أبيها مع أخوانها ما له حق. لكن يستأذن، يحط عنده خبر مثل ما يقولون بالعامية، ها يحط عنده خبر بالعامية. بارك الله فيك أبو سالم، صلى الله تعالى يحفظ الجميع. ماجد من السعودية يقول كيف يتعامل الشخص مع هذه الفتن والمعاصي في هذا الزمان، وتعلم بأنه أصبح الهاتف يد الصغير والكبير، وهناك يعني للأسف مقاطع مدمرة للشباب وشيء من هذا القبيل. ماجد من السعودية بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للمؤمن يتسلح بالإيمان وبطاعة الرحمن، ويتسلح بالعلم الشرعي، ويتسلح أيضا برفقة الصالحين والأخيار. ليسوا سواء، الحمد لله أهل الخير كثر، واللي محافظ على نفسه أيضا كثير ولله الحمد، واللي يعرف حدود الحلال والحرام. ولذلك هذه الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، صحيح قد انفتحت على الناس، انفتحت أبوابها على الناس، لكن الواجب على المسلم أن يرتقي إلى مستوى هذه الفتن بحيث يكافحها ويقاومها، ويستمسك بدينه وبأخلاقه وبالقيم التي عنده، حتى العادات الطيبة اللي عليها. ولله الحمد الناس هذه درع حصينة بإذن الله جل وعلا في صد سهام هذه الشبهات والفتن وأيضا الشهوات. ويكثر من الدعاء، ويحرص على أن يقطع ويسد كل طريق يوصل إلى هذا. ليس من الضروريات أني والله أحمل حسابات مثلا وسائل التواصل الاجتماعي، ليس من ضروريات الحياة. الناس عاشوا طوال حياتهم ما عندهم تلفونات، العادية هذه الأرضية ما عندهم، وعايشين ولله الحمد مبسوطين. فلذلك الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعرف اللي يضره من اللي ينفعه. ولذلك الإنسان سيسأله الله عز وجل عن كل شيء، ولا يغادر الكتاب شيء يوم القيامة، سيأتي كل شيء. ولذلك الإنسان أعد للسؤال جوابا وللجواب صواب، سيسأل الله عز وجل كل إنسان عن عمله، وحتى الأشياء التي عملها ونسيها ستأتي يوم القيامة. ولذلك المهم أن الإنسان يرتقي إلى مستوى هذه الأشياء والنوازل والحوادث، وأن يحذر. يعني لو مثلا وباء الآن انتشر في الناس، مثل وباء كورونا، الناس ماذا عملوا؟ الاحترازات والتطعيمات والانفراد عن حتى لا يعني يصاب الإنسان بالوباء. هذه مثل الأوبئة، المقاطع هذه الشبهات والشهوات تراها مثل الأوبئة. حصنوا أنفسكم بالإيمان وبتقوى الله، بالعبادة، بالصحبة الطيبة، بكثرة الدعاء، بطلب العلم الشرعي، بالنظر إلى المآلات، النظر إلى المآلات. الله يحفظنا وإياك يا أخي الفاضل وجميع المسلمين. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. دائما أنا في ختام البرنامج أنبئ إخواني إلى أن هناك شروط لقبول الأسئلة: ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر. أيضا البرنامج ما يقبل أسئلة الرؤى والأحلام، ما يقبل أسئلة الصوتية والمرئية، مع دعوتي لكم للصبر علينا، لأن الأسئلة كثيرة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.